بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لعلي مضطر للاختصار مثل الليلة الماضية نظرا لوجود بعض التأثر. وقبل هذا، أو قبل أن نتيح المجال للأسئلة، أذكر الإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج بيت الله الحرام بما تشرع زيارته في المدينة النبوية. والهدف الأسمى الذي نأتي من أجله أولا وقبل كل شيء هي الصلاة في المسجد النبوي، وهو الذي تشد الرحال من أجله، ونصلي ما يسر الله لنا أن نصلي، ولسنا ملزمين بمدة معينة، بل كل صلاة تؤديها فريضة كانت أو نافلة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويليه في الفضل في المدينة مسجد قباء، ولا فضل لأي مسجد في المدينة إلا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وما زاد على ذلك فلا فرق بينه وبين أي مسجد آخر. فلا تضيعوا أوقاتكم بتتبع بعض المسميات التي ربما تجدونها في بعض الكتيبات التجارية أو الخرافية البدعية، وإنما ابحثوا عن الدليل، ابحثوا عن الدليل، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القدوة أولا وآخرا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يوجد أي فضل لأي مسجد في المدينة النبوية إلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير من ألف صلاة بما سواه إلا المسجد الحرام، ثم مسجد قباء، والذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئت المدينة النبوية وصليت في المسجد، وصليت في مسجد قباء، تسلم على مقابر المسلمين، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكذلك شهداء أحد، وكذلك المقابر المسلمين التي في البقيع، ومن مررت عليهم مقابر المسلمين في أي بقعة، بدون شد رحال وبدون سفر من بلد إلى بلد من أجل القبر. ثم إذا جئنا لنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، لا يجوز لنا أن نتمسح، ولا أن نمد أيدينا، ولا أن نسأل صاحب القبر شيئا. فمن سأل من غير الله شيئا من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فطلب المدد والعون والمغفرة والرحمة واللطف والأخذ باليد وما إلى ذلك، من طلبها من غير الله فهو مشرك كافر. إذن هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء بدون تكرار، والسلام على رسول الله وصاحبيه وشهداء أحد وأهل البقيع أيضا بدون تكرار. بعض الناس كلما سلم من الصلاة هرع إلى القبر ومد يده إليه، هذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. ولذلك قام السلف بحماية القبر الشريف من أن يتصل به أو يعني ينال منه مباشرة كما يحصل عند بعض القبور التي يسمونهم بالأولياء. فعلينا أن نقتصر على الشرع يا عبد الله وألا نزيد عليه. لا تشغل نفسك بزيارة بعض الآبار والمساجد التي ليس لها أي فضل على غيرها، أو بعض الغيران، أو بعض الأتربة، أو بعض الصفور أو الحجارة، أو بعض الآبار. كل هذا من البدع والمحدثات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما صفة الحج والعمرة إجمالا، فإن المسلم إذا وصل الميقات هو مخير بين ثلاثة أنساك: إن شاء أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو التمتع وحج في عامه، وإن شاء أحرم بحج وعمرة قران، وإن شاء أحرم بحج فقط وهو الذي يسمى بماذا؟ بالإفراط. وكل الأنساك الثلاثة جائزة، وأنت مخير بينها، بيد أن أفضلها وأحسنها وأهمها هو التمتع، لأنه الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتمنى إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فإن شئت قلت لبيك اللهم عمرة، وإن شئت قلت لبيك اللهم حجة وعمرة، وإن شئت قلت لبيك اللهم حجا. بعد أن يتجرد الرجل من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها تتجنب القفازين والنقاب الذي فصل على هيئة الوجه، يرفع صوته الرجل بالتلبية والمرأة تخفض صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم. فإذا وصلت دخلت الحرم المسجد أوقفت التلبية ثم شرعت في الطواف، بعد أن تطبع يعني تخرج منكبك الأيمن وتجعل الرداء طرفي الرداء على منكبك الأيسر، على منكبك الأيسر، ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به. وإياك أن تقول اللهم إن نويت أن أطوف كذا، فإن تلك بدعة. أو تخصص لكل شوط دعاء معينا، فإن ذلك محدثة أيضا. ولا تقف عند كل ركن فتؤذي المسلمين. وغالبا لا يتيسر لك تقبيل الحجر أو استلامه، فيكفيك أن تمر وإذا حاذيته وأنت في طريقك قلت أشرت إليه وقلت الله أكبر. إذا انتهيت من الشوط السابع صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم بعد ذلك تشرب من ماء زمزم، ثم تتوجه إلى الصفا وترقاها أو تقف عندها وتقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا رقيت الصفا فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملكه له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. تقولها ثلاثا ثم تتوجه إلى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا: من المروة، من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع إلى الصفا شوط آخر. وتهرول يعني ترمل بين العالمين، وهذا خاص بالرجال ولا يشمل ماذا؟ النساء.
وتدعو في السعي بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم تقصر من رأسك وتعمم جميع الشعر، ولا يجوز أن تأخذ شعيرات من الجوانب بل تأخذ من جميع شعر رأسك، والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، ولا يقص لها إلا محرم أو مرأة مثلها، وبذلك انتهت عمرتك. فإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. تصعد في اليوم الثامن إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وتؤدى كل صلاة في وقتها، وبعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة وتستريح حتى يحين وقت الظهر. عندها تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجه إلى القبلة بعد ذلك وتكثر من الدعاء، ولا تشتغل بغير ذلك، ولا تتجمع عند الصخور ولا عند الجبال، ولا يتجمع الحجاج عند الصخور ولا عند الجبال ولا عند ما يسمى بجبل الرحمة، فإن اسمه جبل إلال وليست له ميزة على غيره. ثم بعد ذلك تستمر في الدعاء والتضرع إلى الله، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما. وإياك أن تخرج من عرفة قبل الغروب، واحرص أن يكون وقوفك داخل حدود عرفة، فإنك لو وقفت خارج الحد ثم عدت لا حج لك، الحج عرفة، ما قال صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة المغرب، بعد غروب الشمس تماما وسقوط قرصها، تتوجه إلى مزدلفة تحدوك السكينة، تعلوك السكينة والوقار. فإذا وصلت مزدلفة صليت المغرب والعشاء مع قصر العشاء في أي وقت تصل فيه، ولا تشتغل بالحصى، فإن الحصى ليس خاصا بالمزدلفة، تنام بها حتى الفجر بعد أن تصلي الوتر طبعا، ثم تدفع قبيل طلوع الشمس. وبعد أن تدعو الله طويلا في مزدلفة تتوجه إلى منى، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة بعد طلوع الشمس، ويمتد الرمي إلى الفجر من اليوم الذي بعده. ثم بعد ذلك تنحر هديك، ومدة النحر 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق، وتحلق رأسك ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، ثم تذهب وتطوف بالبيت وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. وأما إن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت مع طواف القدوم أجزأك ذلك، وإن لم تسعى مع طواف القدوم تسعى بعد طواف الإفاضة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالأولى بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ولو إلى الفجر، إذا انتهيت من الجمرة الأولى تستقبل القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي الثانية وتستقبل القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها كما وقفت عند الجمرتين الأوليين. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فبها ولك، وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله وهو أفضل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تتعجل فينبغي لك أن تنصرف بعد الرمي مباشرة، وما بقي عليك بعد ذلك إلا طواف الوداع، بحيث تطوف طواف الوداع يكون هذا آخر عهدك بالبيت. هذا ما يتعلق بملخص أعمال الحج. وأما المحظورات فهي يا عبد الله، أولا المحظورات الخاصة بالرجل، تغطية الرأس ولبس الخفين وما كان يلبسه عادة من القلانس والثياب والحمائم والخفاف والفانلات وما إلى ذلك، ويكتفي بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ولا يجوز أن يلبس الرداء أو الإزار الذي جعلت له كباسين، لأنه حينئذ يتحول إلى ثوب أو قميص أو إزار أو سروال أو سراويل. كذلك لا يجوز الإحرام بذلك السروال المحدث الآن، والذي يسمونه سروال الإيش؟ المحرم، بدعوى أنه ليس فيه إيش؟ ليس فيه مخيط، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما إذا كان مفصل على هيئة السروال حتى ولم يكن مخيطا فهو محظور على المحرم. يعني الآن الطواقي ليست مخيطة لكنها ممنوعة، والعماهم ليست مخيطة لكنها ممنوعة، والشراب قد لا يكون مخيطا لكنه ممنوع. القضية ليست كونه مخيطا أو غير مخيط، القضية قضية كونه مفصل على جزء من البدن أو على هيئة جزء منه. أما المحظورات التي تخص المرأة فهي لبس القفازين وما كان ولبس النقاب الملاصق للوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا. فإذا جاوزونا كشفنا. إذن ينبغي أن ننتبه لهذه المحظورات. أما المحظورات المشتركة التي تشمل الرجل والمرأة فهي قتل الصيد والنكاح والجماع مقدماته والتطيب، وكذلك قص الأظافر أو تقليم الأظافر وقص شيء من الشعر، كل ذلك محرم على المحرم. فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بهذا وأن يتنبهوا له. يجوز للمحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ولو سقط شيء لا حرج عليه، لو خرج منه دم لا حرج عليه، لو لبس يعني حذاء لا تتجاوز الكعبين، ولو كانت جزمة إذا كانت لا تتجاوز الكعبين لا حرج فيها. له أن يربط الإحرام بحزام ولو كان مخيطة، له أن يلبس الساعة والنظارة، له أن يحمل متاعه على رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ولكن لا يغطي رأسه بشيء مقصود. أما حمل المتاع على الرأس لا حرج فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لعلي مضطر للاختصار مثل الليلة الماضية نظرا لوجود بعض التأثر. وقبل هذا أو قبل أن نتيح المجال للأسئلة، أذكر الإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج بيت الله الحرام بما تشرع زيارته في المدينة النبوية. والهدف الأسمى الذي نأتي من أجله أولا وقبل كل شيء هي الصلاة في المسجد النبوي، وهو الذي تشد الرحال من أجله، ونصلي ما يسر الله لنا أن نصلي، ولسنا ملزمين بمدة معينة، بل كل صلاة تؤديها فريضة كانت أو نافلة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويليه في الفضل في المدينة مسجد قباء، ولا فضل لأي مسجد في المدينة إلا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وما زاد على ذلك فلا فرق بينه وبين أي مسجد آخر. فلا تضيعوا أوقاتكم بتتبع بعض المسميات التي ربما تجدونها في بعض الكتيبات التجارية أو الخرافية البدعية، وإنما ابحثوا عن الدليل، ابحثوا عن الدليل، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القدوة أولا وآخرا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يوجد أي فضل لأي مسجد في المدينة النبوية إلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من ألف صلاة بما سواه، إلا المسجد الحرام ثم مسجد قباء، والذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئت المدينة النبوية وصليت في المسجد وصليت في مسجد قباء تسلم على مقابر المسلمين، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكذلك شهداء أحد، وكذلك المقابر المسلمين التي في البقيع. ومن مررت عليهم مقابر المسلمين في أي بقعة بدون شد رحال وبدون سفر من بلد إلى بلد من أجل القبر. ثم إذا جئنا لنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه لا يجوز لنا أن نتمسح ولا أن نمد أيدينا ولا أن نسأل صاحب القبر شيئا، فمن سأل من غير الله شيئا من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كطلب المدد والعون والمغفرة والرحمة واللطف والأخذ باليد وما إلى ذلك، من طلبها من غير الله فهو مشرك كافر. إذن هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء بدون تكرار، والسلام على رسول الله وصاحبيه وشهداء أحد وأهل البقيع أيضا بدون تكرار. بعض الناس كلما سلم من الصلاة هرع إلى القبر ومد يده إليه، هذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. ولذلك قام السلف بحماية القبر الشريف من أن يتصل به أو يعني ينال منه مباشرة كما يحصل عند بعض القبور التي يسمونهم بالأولياء. فعلينا أن نقتصر على الشرع يا عبد الله وأن لا نزيد عليه. لا تشغل نفسك بزيارة بعض الآبار والمساجد التي ليس لها أي فضل على غيرها، أو بعض الغيران أو بعض الأتربة أو بعض الصفور أو الحجارة أو بعض الآبار، كل هذا من البدع والمحدثات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما صفة الحج والعمرة إجمالا فإن المسلم إذا وصل الميقات هو مخير بين ثلاثة أنساك: إن شاء أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو التمتع وحج في عامه، وإن شاء أحرم بحج وعمرة قران، وإن شاء أحرم بحج فقط وهو الذي يسمى بماذا؟ بالإفراط. وكل الأنساك الثلاثة جائزة وأنت مخير بينها، بيد أن أفضلها وأحسنها وأهمها هو التمتع، لأنه الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتمنى إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فإن شئت قلت لبيك اللهم عمرة، وإن شئت قلت لبيك اللهم حجة وعمرة، وإن شئت قلت لبيك اللهم حجا. بعد أن يتجرد الرجل من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها تتجنب القفازين والنقاب الذي فصل على هيئة الوجه، يرفع صوته الرجل بالتلبية والمرأة تخفض صوتها، وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة.
كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم، فإذا وصلت دخلت الحرم المسجد أوقفت التلبية ثم شرعت في الطواف بعد أن تطبع، يعني تخرج منكبك الأيمن وتجعل الرداء طرفي الرداء على منكبك الأيسر، على منكبك الأيسر، ثم تطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به. وإياك أن تقول اللهم إن نويت أن أطوف كذا فإن تلك بدعة، أو تخصص لكل شوط دعاء معينا فإن ذلك محدثة أيضا، ولا تقف عند كل ركن فتؤذي المسلمين. وغالبا لا يتيسر لك تقبيل الحجر أو استلامه، فيكفيك أن تمر وإذا حاذيته وأنت في طريقك قلت أشرت إليه وقلت الله أكبر. إذا انتهيت من الشوط 7 تصلي 2 ركعة خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم بعد ذلك تشرب من ماء زمزم، ثم تتوجه إلى الصفا وترقاها أو تقف عندها وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا رقيت الصفا فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملكه له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. تقولها 3 ثم تتوجه إلى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، من المروة من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع إلى الصفا شوط آخر، وتهرول يعني ترمل بين العالمين، وهذا خاص بالرجال ولا يشمل ماذا النساء. وتدعو في السعي بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم تقصر من رأسك وتعمم جميع الشعر، ولا يجوز أن تأخذ شعيرات من الجوانب بل تأخذ من جميع شعر رأسك. والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، ولا يقص لها إلا محرم أو مرأة مثلها، وبذلك انتهت عمرتك. فإذا جاء اليوم 8 تحرم بالحج من مكة. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. تصعد في اليوم 8 إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وتؤدى كل صلاة في وقتها. وبعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة وتستريح حتى يحين وقت الظهر. عندها تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجه إلى القبلة بعد ذلك وتكثر من الدعاء، ولا تشتغل بغير ذلك، ولا تتجمع عند الصخور ولا عند الجبال، ولا يتجمع الحجاج عند الصخور ولا عند الجبال ولا عند ما يسمى بجبل الرحمة، فإن اسمه جبل إلال وليست له ميزة على غيره. ثم بعد ذلك تستمر في الدعاء والتضرع إلى الله، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما. وإياك أن تخرج من عرفة قبل الغروب، واحرص أن يكون وقوفك داخل حدود عرفة، فإنك لو وقفت خارج الحد ثم عدت لا حج لك، الحج عرفة، ما قال صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة المغرب بعد غروب الشمس تماما وسقوط قرصها تتوجه إلى مزدلفة، تحدوك السكينة تعلوك السكينة والوقار. فإذا وصلت مزدلفة صليت المغرب والعشاء مع قصر العشاء في أي وقت تصل فيه، ولا تشتغل بالحصى فإن الحصى ليس خاصا بالمزدلفة، تنام بها حتى الفجر بعد أن تصلي الوتر طبعا، ثم تدفع قبيل طلوع الشمس. وبعد أن تدعو الله طويلا في مزدلفة تتوجه إلى منى، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة بعد طلوع الشمس، ويمتد الرمي إلى الفجر من اليوم الذي بعده. ثم بعد ذلك تنحر هديك، ومدة النحر 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق، وتحلق رأسك
ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك ثم تذهب وتطوف بالبيت وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. وأما إن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت مع طواف القدوم أجزأك ذلك، وإن لم تسعى مع طواف القدوم تسعى بعد طواف الإفاضة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالأولى بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ولو إلى الفجر، إذا انتهيت من الجمرة الأولى تستقبل القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي الثانية وتستقبل القبلة وتدعو طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها كما وقفت عند الجمرتين الأوليين. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فبها ولك، وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله وهو أفضل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تتعجل فينبغي لك أن تنصرف بعد الرمي مباشرة، وما بقي عليك بعد ذلك إلا طواف الوداع، بحيث تطوف طواف الوداع يكون هذا آخر عهدك بالبيت. هذا ما يتعلق بملخص أعمال الحج. وأما المحظورات فهي يا عبد الله، أولا المحظورات الخاصة بالرجل، تغطية الرأس ولبس الخفين وما كان يلبسه عادة من القلانس والثياب والحمائم والخفاف والفانلات وما إلى ذلك، ويكتفي بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ولا يجوز أن يلبس الرداء أو الإزار الذي جعلت له كباسين، لأنه حينئذ يتحول إلى ثوب أو قميص أو إزار أو سروال أو سراويل. كذلك لا يجوز الإحرام بذلك السروال المحدث الآن، والذي يسمونه سروال الإيش؟ المحرم، بدعوى أنه ليس فيه إيش؟ ليس فيه مخيط. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما إذا كان مفصل على هيئة السروال حتى ولم يكن مخيطا فهو محظور على المحرم. يعني الآن الطواقي ليست مخيطة لكنها ممنوعة، والعماهم ليست مخيطة لكنها ممنوعة، والشراب قد لا يكون مخيطا لكنه ممنوع. القضية ليست كونه مخيطا أو غير مخيط، القضية قضية كونه مفصل على جزء من البدن أو على هيئة جزء منه. أما المحظورات التي تخص المرأة فهي لبس القفازين وما كان، ولبس النقاب الملاصق للوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا. فإذا جاوزونا كشفنا. إذن ينبغي أن ننتبه لهذه المحظورات. أما المحظورات المشتركة التي تشمل الرجل والمرأة فهي قتل الصيد والنكاح والجماع مقدماته والتطيب، وكذلك قص الأظافر أو تقليم الأظافر وقص شيء من الشعر، كل ذلك محرم على المحرم. فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بهذا وأن يتنبهوا له. يجوز للمحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ولو سقط شيء لا حرج عليه، لو خرج منه دم لا حرج عليه، لو لبس يعني حذاء لا تتجاوز الكعبين، ولو كانت جزمة، إذا كانت لا تتجاوز الكعبين لا حرج فيها، له أن يربط الإحرام بحزام ولو كان مخيطا، له أن يلبس الساعة والنظارة، له أن يحمل متاعه على رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ولكن لا يغطي رأسه بشيء مقصود. أما حمل المتاع على الرأس لا حرج فيه.